أيها الأحبة، هذا هو الشريط 54 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
نبدأ الآن بالوديعة في بقية الوقت. يقول مالك رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزنها الصرفي فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة. وهذه قاعدة صرفية، أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه. كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟ فاعل، لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن يقام؟ يفعل. غلط. يعال. غلط. ها؟ ايش؟ لا، يقام. هزنها يفعل. لماذا جعلت الألف عينا؟ لأنها أصلية ليست زائدة. فالقاعدة إذن في الميزان أن تأتي في الزائد بلفظه. الوديعة فعيلة. حروفها الأصلية ما هي؟ الواو والدال والعين. ولهذا نقول في وزنها فعيلة، فنأتي بالياء وبالتاء لأنهما حرفان زائدة. وهي بمعنى مفعولة، أي مودعة. فلنسأل الآن: ما معنى الإيداع؟ الإيداع إعطاء المال لمن يحفظه، إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. وهي بالنسبة للمودع مباحة، يعني يباح أن يودع الإنسان ماله. وهي بالنسبة للمودع سنة، بشرط أن يكون قادرا على حفظها وصيانتها. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا بقرته وديعة، صاحب البقرة يجوز أن يعطيها وديعة لهذا الشخص أو لا يجوز؟ يجوز. المودع الذي سيأخذ البقرة يجوز أن يقبل البقرة وديعة؟ يجوز، بشرط أن يكون قادرا على مؤونتها وحفظها، وإلا فلا يجوز. كذلك أيضا لو فرض أن صاحب البقرة أراد أن يودعها على من يضيعها فلا يجوز له أن يودعها، لأن هذه حيوان تحتاج إلى رعاية وعناية، بخلاف المال. المال الذي لا حياة فيه لا بأس أن يودعه على عند شخص. طيب، هي بالنسبة للمودع بالكسر مباح، بالنسبة للمودع سنة، لشرط أن يكون قادرا على حفظها والعناية بها. إذا تمت الوديعة فعندنا مودع ومودع 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 إليه. المودع صاحب المال، والمودع المال، والمودع عنده من؟ المؤتمن. طيب، المؤلف لم يتكلم على هذا، وكأنه رحمه الله علم أن المسألة واضحة فلم يتكلم عليه، وتكلم على الآثار الناتجة أو المترتبة على الوديعة. بهذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قول العامة الآن إذا جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يلحق بها قالوا هي وديعة، يتبين أن هذا القول غير صحيح. لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه، لم يجعلوها للحفظ، إذ أن الدراهم ستجعل في صندوق البنك وسيتصرف فيها، فهو في الحقيقة قرض وليس بوديعة. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا. انتبه، فكلمة إيداع خطأ، لأن الإيداع أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه، وهي في الحقيقة إقراض وليست إيداعا. ولذلك لو كانت إيداعا لقلنا يجب على البنك أن يجعلها في غلافه وأن لا يتصرف فيها. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب لو أن البنك احترق بأمواله بدون تعد ولا تفريط، فإذا قلنا إن وضع المال فيه وديعة فلا ضمان عليه، وإذا قلنا إنه بإذن صاحب المال للبنك أن يتصرف فيه صار ضامنا، كما لو احترق مال المستقرض فإن القرض ثابت في ذمته. نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى. إذا تلفت يعني وديعة من بين ماله بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك فلا ضمان على المودع. ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. والمودع محسن، فإذا كان محسنا فلا ضمان عليه، لكن إن تعدى أو فرط ضمن. إن تعدى بأن أخذ الوديعة أو فك قيدها، أو فرط بأن وضعها في غير حرص. والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فلننظر، إذا كان المودع طعاما فأكله المودع، أكله المودع عنده، فهذا إيش؟ هذا تعدي. إذا كان طعاما وأبقاه في ليالي الشتاء خارج السقف فهذا تفريط، لأنه ترك ما يجب. فصار تلف الوديعة إن كان بتعد أو تفريط ضمن المودع عنده، وإلا فلا. وإذا قال قائل: لماذا قال المؤلف من بين ماله؟ لماذا تركها مفتوحة؟ إذا تلفت ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. قلنا إشارة، قلنا إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقا. قالوا: لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع تفريط، وإلا فما الذي جعلها تتلف دون المال دون ماله؟ ولكن الصحيح ما ذهب إليه، أو ما الصحيح ما قاله المؤلف، أنه لا ضمان على المودع عنده إلا بإيش؟ تعدنا التفريط. ثم قال مبينا ما يجب على المودع عنده، قال: ويلزمه، أي المودع عنده، حفظها في حرز مثلها. يلزمه حفظها في حرز مثلها، الحرز ما يصون الشيء ويحمي الشيء. فمثلا الذهب أين يوضع؟ في الصناديق المغلقة الوثيقة. وكلما ازداد الخوف وكثر السراق وجب التحفظ أكثر فأكثر. طيب، إذا أودعه شاة أيضعها في الصندوق الوثيق؟ لو فرض أنه وضعه لصار ضامنا لأنه تعدى، إذ ليس هذا مكانا له. وقول مال في حرز مثلها، هذا يدل على أن كل مال معتبر بنفسه، فإن عينه صاحبها أي عين الحرز فأحرزها أي حفظها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. إن عينه صاحبها فأحرزها بدونه، ولو كان الحرز الذي أحرزها به حرز مثلها عادة فإنه يضمن. فلو أعطاه كتابا وقال احفظ هذا الكتاب في الصندوق التجوري، تعرفون الصندوق التجوري؟ لا، خزانة الأموال، خزانة الذهب والفضة، وهي خزانة قوية ثقيلة. قال احفظ الكتاب في الصندوق التجوري، فحافظه في شنطة عادية. أتعرفون الشنطة؟ قولوا لا بعد، تعرفونها؟ طيب، حفظه في شنطة عادية، فجاء السارق فسرق هو الشنطة، مع أن الشنطة عادة حرز للكتاب، فهنا عليه الضمان، عليه الضمان. لماذا؟ لأنه حفظها بأدنى مما عينه صاحبها. فإذا قال المودع عنده أنا حفظتها في حرز مثلها، كل الناس يجعلون كتبهم في الشناط، وربما جعلوها في الرفوف بارزة، نقول لكن صاحبها صاحب الكتاب عين. لماذا لم تقل له لا حينما قال ضعه في الصندوق التجوري؟ لماذا لم تقل لا؟ أما أن تأخذها على أنك ستضعها فيما عين ثم تعينها ثم تحرزها بما دونه، فأنت فعليك الضمان. طيب، وبمثله فلا ضمان، أو أحرز فلا ضمان. مثل أن يقول له خذ هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق ويعين، فأخذه وجعله في صندوق مثله، فهنا لا ضمان إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه بزيادة حرز لكونه داخل البيت مثلا أو نحو ذلك، فهنا يضمن. إذا عين فأحرزها بأقوى فلا ضمان، مثل أن يقول احفظها في هذا الصندوق والصندوق صغير يمكن للسراق أن يحملوه، فأحرزها في صندوق أكبر، هل يضمن أو لا؟ لا يضمن لأنه أحرز. طيب، رجل عنده صناديق ستة مثلا وقال له أحرزها في آخر ما يكون، فأحرزها في أول ما يكون، يضمن أو لا يضمن؟ ما شاء الله، هي ستة من الباب إلى نهاية الحجرة، قال احفظها في هذا آخر، فأحرزها في الأول، يضمن أو لا يضمن؟ نعم، الظاهر أن اللي قال فيه التفصيل ذكي في رأسه فقط، لأنه لما رآني توقفت قال لعل فيها تفصيلا. نعم نشوف الآن أيهما أحرز، آخر واحد ولا أول واحد؟ آخر واحد قد يكون أحرز لأنه أقرب إلى، يعني أبعد من أن يأخذ السارق الصندوق أو يكسره ويمشي على طول. وقد لا يكون أحرز لأن السارق سيقع في نفسه أن الأبعد هو اللي فيها المال المهم، فهنا أحدهم أحرز من الآخر من وجه. فأيهما نغلب؟ الظاهر مثل هذه الحال يقال إنه أحرزه بمثله، يقال إنه أحرزه بمثله، لأن كل واحد منها من الأعلى والأول أحرز من الآخر من وجه. فإن لم يكن كذلك فالقاضي عنده الأمر، يرفع الأمر إلى القاضي ويحكم بما يظن بما يراه صوابا. نعم. لو أن
الشفيع
نعم
أسقط شفاعته قبل أن يتم البيع، ثم لما تم البيع قال له الشفيع.
نعم.
هل مثلا صاحب البيع،
ما سبب ثبوت الشفعة؟
البيع.
البيع. هل يصح أن يقدم السبب، أن يقدم المسبب على السبب؟ لا يصح. فعند الفقهاء لا يصح هذا الإسقاط، وله أن يقالب بعد البيع، لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه. ولكن ظاهر الحديث الوارد في هذا أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن الشريكة، يدل على أنه إذا أسقطها سقطت، وهذا هو الأصح، لأن ما دل عليه الدليل مقدم على القواعد. ثم إن هذا أسقط نصيبه، فلو طالب بالشفعة بعد أن أسقطها صار في ذلك تقرير، تغرير للبائع والمشتري، فالصواب أنها تسقط. نعم يا عبد الله.
يقول أو اشترى شخصين من أرض صفقة واحدة، فهل الشفيعي أخذ أحدهما؟ طيب هذا الشفيع
لا، شخصين من أرضين،
من أرضين.
نعم نعم رحمه. ما هو التصرف، تصرف المشتري الذي يبطل حق الشفيع؟ نعم الضابط، الضابط على قول المؤلف. نعم، أن يتصرف فيه المشتري بنقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء، هذا هو الضابط. مثاله الأخ، بس واحد مثال الهبة، صور المسألة، صورة المسألة.
مثال اشترى المشتري من الشريك الأول،
باع زيد،
باع زيد على عمرو نصيبه، فوهب عمرو نصيبه إلى رجل آخر.
أحسن، تسقط الشفعة. تمام. التعليل، لأنه انتقل على وجه لا تثبت بالشفعة ابتداء، وإذا كانت لا تثبت بالشفعة ابتداء فما تفرع على ذلك من باب أولى. طيب، هل إذا أجر الشفيع الشخص هل تسقط الشفعة؟ نعم نعم، لا تسقط الشفعة. طيب، وكيف نصنع؟ أي نعم، يعني هذه عمارة مثلا فيها شقق مشتركة بين اثنين لكل واحد نصفها، فأجر أحدهما نصيبه لشخص، هل تثبت الشفعة أو لا؟ نعم، هل تسقط الشفعة؟ هل اشترى واحد من نصيب هذا الشريك ثم أجره، هل تسقط الشفعة أو لا؟ نعم لا، كيف نعمل إذا قلنا لا تسقط؟
على ماذا تقسم
نعم نعم، يعني ويأخذ بالشفعة. نعم يعني القول الراجح لا تنفسخ الإجارة، وللشفيع نصيبه من الأجرة من حين أخذ بالشفعة، هذا القول هو الراجح. طيب كيف تنزل هذا على الضابط؟ الأخ السؤال لك أنت الأول. أي نعم، الضابط الذي قلنا أنه يسقط الشفعة، كيف ننزل مسألة التأجير على هذا الضابط؟ ما هو قلنا لو أنه وهب، لو أن المشتري الذي اشترى الشخص وهبه، فليس للشريك أن يشفع، تسقط الشفعة. وذكرنا الضابط لهذا، قلنا لو أجره المشتري انفسخت الإجارة والشفعة باقية ما تسقط. إيه انفسخت الإجارة والشفعة باقية، فما الذي يمكن أن نعرف أن هذا هو الحكم من الضابط الذي ذكرناه؟ لا، لأن الملك لم ينتقل، لأن الملك لم ينتقل، وإحنا ذكرنا ما لا يسقطها إلا انتقال الملك على وجه لا تثبت به الشفعة. خذوا هذا الضابط عشان كل ما استويت فر عليه. طيب بناء على هذا الضابط، لو أنه تصرف بأحده، نعم، ها؟ لا تسقط بناء على هذا الضابط، خلاف الإمام الشاعري الماتن. الماتن يرى أن الرهن مثل الوقف ولكنه قول ضعيف، فماذا نصنع؟
له أن يأخذ الشفعة، ولكن إذا سدد المدين الدين وفك الرهن فأخذه من يده.
يعني إذا كان فيها القول صحيح وقول رجيح مرجوح.
نعم، المذهب يقولون أنه يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن.
يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن. والثاني أنه لا يبطل الرهن،
سينتظر حتى يفك الرهن ويأخذ بالشفعة.
طيب هذا قول الراجح. قوله رحمه الله: إن بنى أو غرس. إن بنى أو غرس، من الفاعل؟
المشتري.
طيب إذا بنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة، فماذا يصنع؟
يخير الشريك يعني يبقى الغرس ويدفع قيمته للمشتري.
لكن هذا التخيير قبل أن يخير الباني أو الغارس، أو نقول نبدأ بالباني والغارس ونقول هل تريد أن تأخذ غرسك أو بناءك؟ نعم، لأن الملك ملكه، الغراس هو اللي أتى به، والبناء هو اللي أتى بمواده، فيقال للغرس والباني هل تريد أن تأخذه؟ فهو لك. إذا لم ترد نقول للشفيع أنت مخير. أفهمت؟ طيب المؤلف رحمه الله يقول إن ربه يخير، وإذا اختار قلعه فهل له ذلك مطلقا أو بشر؟ أخذت أظن أخذت يلا يا عقيل. بيّنه المؤلف بعدم الضرر. والمذهب؟ لا، هذا خالف به المذهب. المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين، في مسألة الرهن ومسألة الضرر. المذهب له أخذ ولو تضررت الأرض، عرفت؟ لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح، نأخذ بلا ضرر. تمام. طيب إذا قال ربه أنا لا أريده، وما فائدتي من أن أنقض شيئا بني ولا يساوي عندي شيء، فماذا نقول؟
تخير.
نقول للشفيع ايش؟
تخير
طيب هو أنا انتهينا من الغارس والبني انتهينا منه. قال أنا أخلي الغارس يبقى والبني يبقى ما به، فماذا نقول للشفيع؟ أنت بالخيار بين إيش؟ أنت معنا يا أخواني؟ طيب يلا يا عقيم،
بين قبولها وتقييمها
هذه واحدة، وبين يعني بين أخذ بقيمته. طيب وبين ها يخير بين أخذ بالقيمة وإيش؟ ما أجب وبين قلع ويغنم نقص. طيب تمام، يعني يخير بين أمرين، يقول إما أن تقلعه وتغنم نقصه لأنك قلعته لمصلحتك وضللت من وضعه بحق، أو يأخذ بقيمتك. كيف نعرف قيمته؟ أنت
كيف تعرف قيمته؟
هنا محمود
ها تقييم هذه الأرض خالية من هذه البيع وفيها.
طيب
الفرق
هو قيمة البناء، الفرق هو قيمة البناء. فإذا كانت تساوي بيضاء 100,000 وبالبناء 150، كم قيمة البناء؟ تمام. طيب شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري كم القيمة؟ كم القيمة؟ قال 1,000 ريال. 1,000 ريال. ولكن البائع قال القيمة 2,000، وأثبت ببينة أن القيمة 2,000. محمد
هنا يأخذ الشفيع بما أقر به البائع، وذلك لأنه أقر بنفسه.
أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من 1,000.
هذا هو الشفيع.
والبايع
ما
له شيء؟
لا
ها
البايع اصلا اخذ، اذا كان
لا يفرض انه ما اخذ الى الان
يدفع لك.
شلون؟
ان المشتري يلزم، بان يدفع 2,000 للبينه مع البايع.
يعني اذا اقام البائع بينه بانه بان بان الثمن 2,000 يلزم المشتري.
نعم.
يقول سلم للبايع 2,000 وخذ من الشفيع 1,000. ايش تكون بهذا؟ ما هذا ظلم هذا؟ نعم ظلم صحيح. والله اذا كنت ظلم صحيح ما عاد بك شيء. نقول هنا تتبعض الاحكام، ويعطى كل انسان ما يقتضيه رفضه. والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهادة الله ولو على انفسكم. هذا اقر على نفسه، شاهد على نفسه انه ما يستحق الشفيع الا 1,000. وعبد الله عوض معنا ولا رايح؟ ماذا قلنا؟
قلتم في هذه الاخيره انه لو قال المشتري انا اخذته ب1,000 واقر وقال البائع بل انا بعته اليه ب2,000، فانه الشفيع يدفع للمشتري 1,000 والمشتري يدفع للبائع 2,000 لانه اقر على نفسه.
لكن ما هو بعد ظلم يا عبد الله؟
نعم
ما هو بظلم،
لانه هو الذي تسبب في نفسه. لا تتبعض الاحكام.
اي تتبعض الاحكام. طيب صحيح. فنقول للمشتري ليس لك الا ما ليس لك الا ما اقررت به وهو 1,000، ونقول للبائع لك ما اقمت البينه عليه وهو كم؟ 2,000. وهذا واضح، ما اخذ هذه المساله واضحه، واضح جدا. لكن ذكرنا على هذا ملاحظه، من يعرفها؟ نعم يا سامي. يعني لو قال المشتري انا غلطت
يقبل قوله بمعايبينه، يقول نسيت انما اشتريته ب2,000 فله عند نقبل قوله بمعايبينه اذا كان ثقه.
يعني على كل حال هو الان المشتري الان بيقول يقول أنا اشتريته بألفين، والدليل البينة، هذه البينة اللي شهدت البائع بأنه باعه بألفين وأخذ مني ألفين، هذه البينة، أعطني ألف. يقول لي الشفيع أعطني ألف مع الألف الذي أعطيتني.
أولا نقول لا، أنت أقررت على نفسك البداية.
نعم،
أنت أقررت على نفسك.
صحيح،
أنا نسيت، ننظر إليه، إذا كان ثقة قبلنا قبله مع الأمين.
طيب، إذا نقول له أنت الآن تريد أن تحتج ببينة البائع، وأنت في الحقيقة كذبت البينة ولا لا؟ كيف كذبها؟ لأنه أقر بينه بألف، فإقراره هذا يتضمن أنه كذب البينة التي قالت أنه بألفين، واضح؟ لكن كما قلنا أنه إذا ادعى الغلط أو النسيان فإنه على القول الراجح إذا كان معروفا بالصدق يقبل قوله، خصوصا إذا عرفنا أن مثل هذا الشخص أنه ليست قيمته ألف ريال وأن قيمته أكثر من ألف ريال، فهنا لا شك أننا نأخذ بقول المشتري أنه أخطأ أو نسي. يقول آدم عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، وش معناه؟ التبعات والمسؤولية. عهدة على المشتري من قبل الشفيع وعهدة المشتري على البائع، ما يستثنى من هذا الشيء؟
صورة من الصور وهي إذا قرر البائع بالبيع وانكر المشتري.
نعم،
هنا عهدة الشفيع على البائع.
تمام، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، هنا عهدة المبيع على البائع لأن المشتري ما أقر. طيب كيف نأخذ بالشفعة والمشتري أنكر أن يكون اشترى، والشفعة فرع عن الشراء؟ أيوة، المناقش معك.
نقول أن البائع أقر بحقين، حق المشتري وحق الشفيع.
نعم،
لما أنكر المشتري حقه ثبت حق الشفيع.
تمام، صحيح. الآن نأخذ من الوديعة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نسأل ما حكم الوديعة بالنسبة للمودع وللمودع؟ يلا سعيد.
حكم الوديعة بالنسبة للمودع، للمودع
مباح.
وللمودع
نعم،
سنة إذا استطاع حفظها.
أحسنت، إذن هي للمودع مباحة وللمودع سنة إذا كان قادرا على حفظها. طيب، ما هو الدليل على سنيتها بالنسبة للمودع إذا كان قادرا؟ نعم، لا هذا مو صحيح، هذا مو بر ولا تقوى، هذه معاملة عادية. لا لا، فيها آية أوضح من هذا. أخذت أظن؟ أي أخذت؟ ما وش يقولون يا جماعة؟ هل أخذ ولا؟ يلا أحسنت. عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أي نعم. طيب، ما هو الواجب أن يحفظها المودع في أي مكان شاء؟ سليم، ها، إذا أودعك إنسان شيئا فما الواجب عليك أن تحفظه فيه؟ ها؟ حرز مثله ولا أحرز ولا أدون؟
حرز يحفظ
الوديعة. طيب، إذا أودعه شاة يجعلها في صندوق التجوري؟
إيه
صحيح، بارك الله فيك، جيد. طيب، وإذا أودعه ذهبا؟ صح، إذن يختلف المال، يختلف الحرز باختلاف المال. طيب، عين المودع حرزا فأحرزه المودع بآخر. نعم يحيى.
نقول إن كان مثله فنعم، أو أحرز منه
وش معنى نعم؟ يضمن. ها؟ يعني إن كان مثله أو أكثر فلا بأس، وإن كان دونه ولو كان حجز مثله. لا شوف، عين حرزا وأودعه بدونه حفظا حفظا، لكن هذا الدون حرز مثله. نعم يضمن. لماذا؟ لأن المودع عين الحرز، فلا بد أن يودعه في نفس المكان الذي عينه.
صحيح.
ناخذ الدرس الآن. قال: وينقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. انقطع الضمير يعود على المودع، وقوله عن الدابة يعني المودعة. انقطع بغير قول صاحبها ضمن، لأنه لا شك أنه مفرط. ولكن إذا قال إذا قال المودع: أنا قطعت العلف عنها لأني لا أريد أن أنفق عليها من مالي، العلف غالي ولا أدري متى يأتي صاحبها، قلنا له: أنت مفرط بلا شك، لأنك إذا أنفقت عليها فسوف ترجع على من؟ على صاحبها، فليس عليك ضرر. وهنا المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان أنفق عليها. والثانية أن يودعه ويقول: لا تنفق. والثالثة أن يودعه ويسكت. فعليه الضمان في حالين ولا ضمان عليه في حال. الحالين هما: إذا قال أنفق عليها ولم ينفق، أو سكت. ففي هذه الحال إذا تلفت الدابة فإنه يضمن، لأنه إيش؟ مفرط. كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته، فإنه يكون ضامنا. وعلم من قول المؤلف، وكلمة علم عند الفقهاء تعني المفهوم، إذا قال علم منه يعني مفهوم الكلام، مفهومه أنه لو قال صاحبها لا تنفق عليها فتلفت فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن صاحبها أذن له فيما يقتضي تلفها، فهو كما لو أذن له في ذبحها، فلا ضمان على المودع. ثم معنى إذا أودعه دابة وقال له الإنفاق، قال: لا تنفق عليها، فترك حتى ماتت، فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن صاحبها أذن له بما يقتضي تلفها فلم يضمن له، كما لو أذن له بذبحها فذبحها فإنه لا ضمان عليه. أظن التعليل واضح. طيب، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، لكن فيه نظرا، لأن ترك البهيمة تموت عطشا وجوعا إثم، يعذب عليه الإنسان في النار. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في النار امرأة عذبت في إيش؟ في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها. ويكون صاحبها قد أذن له في شيء محرم، ولا يجوز الموافقة على شيء محرم، فيكون ضامنا عليه الضمان. لأنه لو شاء لقال لصاحبها لما قال لا تنفق عليها، لو شاء لقال له: إذن إيش؟ إذن لا أريده، لا أقبله، يلحقني الإثم. فالصواب أنه يضمن، ولكنه في هذه الحال يجعل ما ضمنه في بيت المال ويحرم إياه صاحبها، صاحبها لا يعطى شيئا لأنها تلفت بقول من صاحبها يقتضي تلفها، لكننا نضمن هذا الذي وافقه على المعصية ونجعل ما ضمنه نجعله في بيت المال. هذا هو القول المتعين، وعليه يحمل قول من قال من الأصحاب إنه يضمن، يعني يحمل قولهم إنه يضمن على أنه يضمن ولكن يجعل في بيت المال جزاء لصاحبها وعقوبة له. نعم يا آدم. أين؟
لو أعطى وضيعة وضيعة يعني دراهم وصرفها بدراهم آخر، ولكنها لم تصرف بعمل آخر،
وش فائدته؟ ما فائدته أن يصرفها وهو لا يريد أن ينفقها؟
كان يحتاج يعني عندها 500 ولا أعطاها مفكوكة يعني كان صرفها
عنه يعني لمصلحة نفسه. طيب
هو عنده
500 واحد، نعم لمصلحة نفسه، هذا لا يجوز. حتى لو أعطيت زكاة توزعها أو صدقة توزعها 500 ما تصرفها إلا لمصلحة المعطى، عرفت؟ إذن يكون ضامنا بكل حال مع الإثم، إلا إذا علمت أن صاحبك يرضى، والظاهر أن مثل هذه يرضى الناس بها، ما يعجنها جناية. انت الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوديعه: وان عين جيبه فتركها في قمه او يده ضمن، وعكسه بعكسه، وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن، وعكسه الاجنبي والحاكم، ولا يطالبان ان جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه
حملها معه
إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة.
كمل.
ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل أودع دابة وقال له صاحبها لا تنفق عليها فماتت؟ أنه لا ضمان عليه. والقول الثاني عليه الضمان لأن صاحب الدابة أمر بشيء محرم. طيب إذن
عليه الضمان، لكن صاحب الدابة لا يستحق الضمان لأنه يكون ضمان في بيت،
يعني على هذا المودع الضمان ها ويكون في بيت المال. صحيح، هذا هو القول الراجح. طيب رجل قال أودع دابة وقال المودع أنفق عليها بالمعروف إبراهيم، فأنفق عليها أكثر، هل يرجع بما زاد على صاحبها أو لا؟
لا يرجع.
نعم
لا يرجع بما زاد على صاحبها.
ليه؟
لأنه عين
قال له أنفق عليها بالمعروف فيكون الزائد عليه هو لأنه لم يدله فيه. طيب وإن لم يقل بالمعروف؟
ينفق بالمعروف.
تمام، فإن زاد لم يرجع على صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو درس الليلة: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. إن عين جيبه فتركها في كمه أو يده وتلفت ضمن، من الضامن؟
المودع.
طيب، تركها في عين جيبه، يعني قال اجعلها في جيبك، يعني في المخباه التي في الجيب هنا، مثل مخباتي هذه، نعم هذه مخبات الجيب، لكن وجعلها في كمه. كيف كمه؟ الكم على قدر الذراع. فيقال هذا كان معروفا عند الناس فيما سبق أن الرجل له أكمام ضافية واسعة ما هي تدخل بها اليد، بل هي من جنس الوترة هكذا يجعلونها هنا من أجل أن يقضوا حوائجهم بها. ولهذا تجد الناس يلاقونك بالسوق وهذه الكم، هذا فيه شاهي وهذا سكر وهذا قهوة وهذا هيث، نعم اي نعم، كانوا يفعلون هكذا. فهذا الرجل قال اجعل هذه الدراهم في جيبك، يعني عين الجيب، فربطها في كمه فسرقت. عليه الضمان؟ عليه الضمان، لأن الجيب أحفظ، لأن الجيب لا يكاد أحد يقدم عليه لأنه أمام الإنسان. ولهذا تجد الناس يلاقونك بالسوق وهذه الكم، هذا فيه شاهي وهذا سكر وهذا قهوة وهذا هيك، نعم اي نعم، كانوا يفعلون هكذا. فهذا الرجل قال اجعل هذه الدراهم في جيبك، يعني عين الجيب، فربطها في كمه فسرقت. عليه الضمان؟ عليه الضمان، لأن الجيب أحفظ، لأن الجيب لا يكاد أحد يقدم عليه لأنه أمام الإنسان وعلى صدره، وهذا يمكن أحد يتغافل الإنسان ويفك ويمشي. على أن بعض السراق عندهم شطرة عظيمة جدا جدا، نعم كما هو، ما أقدم أحد على السرقة، لأنه لا يمكن لأحد أن يرخص يده في شيء من المال. على كل حال نرجع الآن إلى درسنا، إذا تركها في كمه وقد عين صاحبها جيبه فسرقت، نعم ضمنه. طيب، أو جعلها في يده، قال بدل ما إني أخليها في جيبي أخليها بيدي أضبط، فتلفت، فعليه الضمان. فإذا قال قائل أليس كونها في يده أحرز من كونها في جيبه؟ قلنا لا، لأن الإنسان يعمل ويأخذ بيده ويقبض ويسلم ويصافح، ربما ينسى ويضعها من يده في أي مكان وتضيع. فإذا عين جيبه وتركها في يده فضاعت ضمن، عكسه بعكسه، يعني لو عين الكم فجعله في الجيب، عين كم قال خذ هذه اجعلها في كمك فجعلها في جيبه فلا ضمان. للقاعدة السابقة أنه إذا عين الحرز صاحبها فأحرزها فيما هو أشد إيش؟ فلا ضمان. طيب، عين يدك قال خذ امسكها بيدك لا تطلقها، فجعلها في جيبه، يضمن أو لا يضمن؟
لا يضمن.
لا يضمن، ليش؟ لأن الجيب أحفظ من اليد، الجيب أحفظ من اليد. طيب، فإذا قال قائل إذا كان خاتما وقال اجعله في يدك في أصبعك فجعله في جيبه فأيهما أحرز؟ الظاهر اليد أحرز، اليد لا شك أنها أحرز، لأن الجيب ربما مع السجود مثلا أو خفض الظهر ربما يسقط الخاتم، لكن في الأصبع ما يمكن إلا إذا حاول خلعه أو قطعت الإصبع مع الخاتم. وأما أن نعم طيب، إذن يكون إذا عين الجيب فجعلها في اليد فهو ضامن، إلا فيما إذا كان وجوده في اليد أحرز، كما لو عين الجيب وجعله وهو خاتم أي الوديعة وجعلها في أصبعه فهذا لا شك أنه أحرز. وإن دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إذا دفعها الفاعل من؟ المودع، إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إلى من يحفظ ماله يعني المودع عنده غلمان، عنده خدم، عنده أولاد يحفظون ماله، فدفعها إليهم فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا ما جرت به العادة. والإنسان الكبير السيد الشريف لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه، فلا بد أن يكون له إيش؟ من يحفظ، من يحفظ ذلك، خدم، أولاد، عبيد، نساء، زوجات. المهم إذا دفع إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يضمن، إلا إذا نص صاحبها عليه وقال لا تعطيها أحدا، هي مني إليك ومنك إلي، فهنا يضمن، هنا يضمن. لماذا؟ لأنه عين حرزا أقوى من حرز العادة. وقد سبق أنه إذا عين حرزا يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين. فإذا كان هذا الرجل إن أعطاه الوديعة قال شوف لا تعطيها أهلك، لا تعطيها الخادم لا الولد، هي مني إليك ومنك إلي، فحينئذ إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فهو ضامن، لأنه أقل حفظا من المودع. كذلك إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها لم يضمن، يعني هذا المودع كأنه مل من الوديعة وأراد أن يردها، فردها إلى من يحفظ مال صاحبها فلا ضمن عليه، مثل أن يردها إلى خدم المودع أو إلى غلامه أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه، مع أنه لم يقل له ادفعها إلى أهله ولم يوكل أهله في قبضها. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامن، لأنه لم يوكل في دفعها إلى غيره فهو ضامن. والذي ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، ما جرى به العرف اتبع، وما لم يجر به العرف لم يتبع. فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى صاحبها بنفسه، والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيرجع في ذلك إلى العرف. فما جرى العرف بأنه يدفع إلى رب إلى من إلى من يحفظ مال ربها فدفعها إليهم فلا ضمان عليه، وما جرى العرف بأنه لا بد أن يسلم إلى نفس المودع فإن عليه الضمان. طيب، الوثائق، الوثائق التي فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات والمؤجرات وما أشبه ذلك، هل تدفع إلى من يحفظ مال ربها؟ لا، جرت العادة أن لا تدفع، إنما تدفع إلى ربها إلا إذا قال ردها إلى أهلي أو إلى من يحفظ مالي فعلى ما قال. فيقول أمال ربها لم يضمن. وعكسه الأجنبي والحاكم، عكسه، عكس إيش؟ عكس دفعها إلى من يحفظ مال ربها، الأجنبي الذي لا يتولى حفظ مال ربها ولا حفظ مال المودع هذا الأجنبي. وبهذا التفسير نعرف أن كلمة الأجنبي يختلف معناها باختلاف مواضعها، فتكون في موضع لها معنى وفي موضع آخر ليس لها معنى. فإذا قيل فراس ما أنت معنى تلفت، فإذا قيل تصح الوصية لأجنبي ولا تصح لوارث، من مرض الأجنبي من ليس بوارث. وإذا قيل يحرم كشف المرأة وجهها لأجنبي ويجوز المحارم غير المحارم. المهم أن الأجنبي في كل موضع بحسب. هنا يقول الأجنبي، من الأجنبي؟ من لا يحفظ مال ربها ولا مال المودع، ولا مال المودع، هذا الأجنبي. يعني دفعها إلى جاره، دفعها إلى جاره، نقول عليه الضمان، لأن الجار إيش؟ أجنبي، ليس يحفظ مال ربها ولا مال المودع، فيكون ضامنا إذا تلفت عند الجار، سواء تلفت بتفريط أو تعدي أو بغير تفريط ولا تعدي. الحاكم من؟ القاضي. الحاكم القاضي، وسمي حاكما لأنه يحكم بين الناس، وسمي قاضيا لأنه يقضي بين الناس. طيب، إذا دفع إلى الحاكم فهو ضامن، لأنه لم يؤمر بدفعها إليه. والحاكم إنما يكون نائبا عن الغائب أو الميت أو نحوهما، لا عن كل الناس. فمثلا رجل في مدينة أودع دراهم، خذ هذه 10 ملايين اجعلها عندك، فجعلها عنده ثم أخذها وأعطاها القاضي، وصاحبها موجود، هل للقاضي الحق أن يأخذها؟ لا. وليس للمودع الحق أن يسلمها للقاضي، لأن القاضي إنما ينوب عن من؟ عن الغائب أو الممتنع أو ما أشبه ذلك. أما هنا لا ضرورة، فيضمن، يضمن المودع إذا تلفت عند الأجنبي أو عند إيش؟ أو عند الحاكم. طيب، من يطالب المودع؟ يعني صاحب الوديعة من يطالب؟ يطالب المودع. وهل يطالب الحاكم والأجنبي؟ يقول المؤلف ولا يطالبان إن جهلا، يعني لا يطالب الأجنبي إذا جهل أنها وديعة عند مودع، لأنه معذور، جاءه رجل قال خذ هذا اجعلها عندك وديعة، فأخذها على أنه إيش؟ على أنه ملك الرجل الذي أعطاه، وعلى أنه محسن، فلا ضمان عليه. الحاكم كذلك لا ضمان عليه. أما إذا علم أنها وديعة فعليهما الضمان، فعليهما الضمان، ولصاحب الوديعة أن يطالب المودع، لصاحب الوديعة أن يطالب المودع، لأن الحاكم أو الأجنبي حصل التلف تحت يده، وذاك حصل التلف بتسليطه هؤلاء على هذه الوديعة، فله أن يطالب هذا وهذا. وأما مع الجهل فلا يطالب الحاكم ولا إيش ولا أجنبي. قال ولا يطالبان إن جهلا. نعم، لكن لو أن المودع أعطي 10 ملايين وديعة وأودعها في البنك فهل يضمن؟ نعم، لا يضمن، يضمن، لا يضمن، يضمن. البنوك أحرز لا شك، لكن هذا الرجل يعلم عن البنوك ويعلم عن البنوك المودع، لكن لا يريد أن يعطيها البنوك تطوعا وتدينا، فكأنه نهاه أن يعطيها البنك. كونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك، هذا لا شك أن وهو يعلم، كل يعلم أن البنك أحرز، إعطاؤه إياها بمنزلة نهيه أن يعطيها البنك، فيعتبر هنا متعديا، يعتبر متعديا. ولا لا شك أن البنك أحرز، لكن مثل هذا الحال يقدر يقول والله أنا ما أستطيع أن أحفظ هذه الدراهم الكثيرة، أتأذن لي إن اشتد معي القلق أو الخوف أن أجعل عند البنك؟ إذا قال نعم يعمل بما أذن له فيه، بما أذن له فيه. وإن قال لا يقول خذ دراهمك لا أقبل الوديعة، لأنه في حل. طيب يقول: وإن حدث خوف أو سفر، إن حدث خوف أو سفر لمن؟ للمودع. حدث خوف بأن كثرت السرقات مثلا، أو دخل البلد عدو وخاف عليها، أو سفر ممن؟ من المودع، أراد أن يسافر ردها على ربها وجوبا، ردها على ربها وجوبا، ولا يجوز أن يبقيها عنده مع الخوف أو في بيته مع السفر، لأنه في هذه الحال مفرط، إذ الواجب التخلص من الخوف أو التخلص من إبقائها في بيت لا يسكنه أحد. ردها على ربها. طيب، فإن حدث سفر منه لكن البيت فيه الأهل والأولاد، فهل يلزمه أن يردها؟ يعني هل يضمنها في هذه الحال لو بقيت؟ الجواب لا، خصوصا وأنه سبق لنا أنه إذا ردها إذا دفع إلى ما يحفظ ماله فلا ضمان، فهنا نقول لا ضمان. لكن ينبغي له، أي للمودع، إذا أراد أن يسافر ولا سيما إذا كانت الوديعة كبيرة، أن يقول له إني سأسافر، فهل تأذن أن أبقيها عند الأهل أو أردها؟ نعم، ردها على ربها. فإن غاب، من الغائب؟ إن غاب أي ربها، إن غاب أو تغيب، المهم إذا لم يجده عند السفر أو عند الخوف، لكن عند السفر، لأنه قال حملها معه إن كان أحرز. إن غاب صاحبها فإنه يحملها معه بشرط أن يكون سفره بها أحرز من إبقائها، والغالب أن السفر بها ليس بأحرز، لأن السفر يحصل فيه آفات، لكن مع ذلك يقول إن كان أحرز، حملها معه إن كان أحرز، وإلا يعني وإن لا يكن أحرز أو دعها ثقة، أي جعلها وديعة عند ثقة. فمن الثقة؟ الثقة من جمع وصفين: القوة والأمانة، وهذان الوصفان في كل عمل. قال الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت من؟ القوي الأمين. وقال الجني العفريت لسليمان: أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فالمراد بالثقة هنا القوي الأمين، فلا يدعها ضعيفا ولا يدعها غير أمين. فإن قال قائل: أرأيتم لو أقرضها مليا أيجوز؟ فالجواب لا، لأن القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو نائبه أو وكيله، وهذا المودع لم يوكل في القرض. ولاحظوا أن الإيداع عند البنوك من باب القرض. الناس يسمون مع الأسف الشديد يسمون إعطاء البنوك الأموال يسمونه إيداعا، وهذه تسمية خطأ، بل هي في الحقيقة قرض، ولهذا ينتفع بها البنك ويدخلها في رأس ماله ويتجر بها ويضمنها لو تلف ماله كله، لأنه إيش؟ لأنه قرض. والعلماء نصوا تصريحا بأنه إذا أذن المودع للمستودع أو للمودع أن ينتفع فهذا قرض، يعتبر قرضا. في بنوك يقولون في بنوك تقبل الوديعة، بمعنى أن الدراهم التي تعطى إياها تجعلها في صناديق معينة محفوظة بنفسها لا يتصرف فيها البنك، هذا وديعة محضة. قال وإلا أودعها ثقة. طيب وإلا ما يجد ثقة، هو لا يأمن إن سافر بها ولم يجد ثقة يودعها عنده، ماذا يصنع؟ وربها غائب، الحاكم يعطيها الحاكم، لأن الحاكم ولي من ليس له ولي. نعم. طيب وإلا أودعها ثقة. ثم قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها فهو ضامن. أودع دابة فركبها، مثل فرس، حمار، بعير، أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو ضامن، ضامن إن تلف من هذا العمل أو من بعده أيضا. لاحظوا هذه، لأنه بمجرد ما يخرج الوديع أو المودع عن الأمانة يكون ضامنا بكل حال، سواء تعدى أو فرط، وسواء تلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده. هذا الرجل مشغوف بركوب الخيل وأودع فرسا، فجعل كل يوم يسابق عليه أو كل يوم يركضه لغير نفع الفرس، يضمن أو لا؟ يضمن إن تلف في نفس الاستعمال أو في غير نفس الاستعمال. لا، أنا أقول في هذا وهذا، أنا لا نشرح ما نبسفه، يضمن بهذا وهذا. أما كونه يضمن في نفس الاستعمال فواضح، وأما كونه يضمن بعده حتى لو دخلوا في الحرز يضمن، فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة، فيبقى الفرس عنده في يد غير أمينة فيضمن. وعلم من قوله لغير نفعها أنه لو ركبها لنفعها فليس بضامن لأنه محسن، لكن كيف يركبها لنفعها؟ يركبها ليذهب بها إلى الماء تشرب، أو يروضها لأنها إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية، فهو يركبها لنفعها فلا ضمن عليه لأن هذا خير. طيب أو ثوبا فلبسه يضمن، لكن إذا قال أنا أريد أن ألبسه للجمعة، الجمعة يسن فيها لبس أحسن الثياب، يضمن. إذا قال أنا أعطيت صاحبها خيرا لأنه يؤجر، أنا أؤجر بلبس أحسن ثياب وهو يؤجر لأنه أعانني على هذا، نقول أنت لا تؤجر. من قال أنك تؤجر باستعمال مال غيرك؟ هذا ظلم، فلا أجر لك. وإذا بطل أجرك بطل أجره هو، لأن أجره فرع عن أجري. طيب فإن قال إني لبسته من أجل أن لا يتصفط ولا يتعرفت، نعم ما هو صحيح؟ هذا صحيح، الثوب إذا غسلته وخليته هكذا يعني يتعرفت. نعم، نقول الحمد لله الآن عندنا المكوى، إذا اضطر إلى غسله، وهو على كل حال في الغالب ما يضطر إلى غسله لأنه لا يستعمل، لكن إذا اضطر ورأى من مصلحته غسله فإنه يكويه. طيب فإن قال إنه لبسه لئلا يدخله السوس، لأن الحرير إذا لم يعني لم يبرز في أيام الصيف أيام الحر يحترق ويتمزق، وقال إنه يلبسه لئلا يلحقه السوس، فما الجواب؟ نعم لا، نقول يمكن أن تنفهه تطلعه وتنشره بدون لبس إذا جاز، إذا جاز امرأة ما يجوز؟
بارك الله فيكم، لو أنه أخرج الأمانة لغير نفعها وديعة، ثم إنه بعد هذا تاب
يبي يجينا، هي المسألة اللي تلي مسألتنا هذه. نعم ايش
الموضع؟ اتى لي الموضع الخاتم قال احفظها في الفنسر واحفظها في الفنسر،
طيب
ما سقط وضع.
وش تقول بهذا السؤال؟ يقول ان صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في الخنصر. اذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر، في الخنصر قصدي في البنصر، ايش يسوون؟ لا على كل حال اذا كان لا اذا قال له اجعله في البنصر يقول اصبر نجرب الان امامك، ان امكن فلا باس، وإلا ممكن خذ خاتمك.
صاحب العشرة ملايين،
نعم،
الذي طلب إيداعها في منزل المودع تدينا وتورعا، ما جرت عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟
ما جرت
عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟
لا ما تدري عن الناس، لا جرت العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعونه، ولا جرت العادة
عشرة ملايين؟
عشرة ملايين
قرش ولا؟
لا لا قرش ثقيل، عشرة ملايين ورق خمسمية. نعم ايش
مالا
يبي جينا ان شاء الله، هي المسألة التي تلي هذه.
عرف
أن
المودع يرضى بذلك ثم
تلفه،
هل لا
يضمن؟ هذا يرجع إلى المودع، يرجع المودع قال أنا ما أسمح، من قالك أن أسمح؟
شيخ
القاعدة
اللي
ذكرناها
أن الفقهاء
نصوا إيش؟
أن المودع إذا أذن بإيداع التصرف إن هذا يعتبر قرضا، على
أي أساس بني هذا يا شيخ؟ قد معروف أن يأتي إنسان لآخر فيعني يستطلب. الوديعة بارك الله فيك هي أن الإنسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذه الوديعة، وهذا ما حفظ المال أنفقه، فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقرضه إياه، بل هو إقراض حقيقة. آدم
شيخ أحسن الله عليك، أودي شخص سيارة،
نعم، نعم،
لذلك أخرجها
تمشي يمشي عليها
ويرجع يعني أحيانا،
نعم،
وتلف،
ما هي هذا لنفعها ولا لا؟
نعم،
هل هذا لنفعها ولا لا؟
لنفعها.
طيب وهل يلزم أن يخرجها أو يكفي أن يشغل السيارة؟
يعني إذا
اللي أعرف أنه حتى طارت مدة ما يحتاج المشيها. نعم الكفرات ما تأثر، لا ما تعرف، على كل أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي، لأن المقصود أن لا تجيم ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات فريق ما أدري يعني. نعم نعم إيش؟ يبي يجينا شان ممكن يأتينا في آخر الباب. نعم.
إذا كان شيخ المودع له بيتان، بيت في مدينة وبيت في مدينة أخرى يسافر إليها، فأعطاه المودع هذه وديعه وقرضها فيه عندك، فسافر بها إلى بيت آخر ووضع في بيته.
أيهما أحرز؟
كلاهما.
لأجل يبقى في البيت الذي ليس فيه السفر. الصلاة القائمة. هذا يقول: هذه معلومة لطيفة. السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكام القطع، أحكاما لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت نسبة السرقة بشكل ملحوظ. سبحان الله، الحمد لله. هذا أمر في الحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. لا يمكن أن يوجب قطع عضو من عبد من عبيده إلا والحكمة تقتضيه. وها هو الإنسان المريض نكوي بالنار من أجل مصلحته. ولكن مع الأسف أن بعض الدول الإسلامية تنخنس وراء هذه الادعاءات الباطلة والتي يسمونها حقوق الإنسان، ثم تلغي هذا قطع يد السارق، قتل القاتل، قتل المفسد في الأرض وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟
نعم.
إيش؟ نعم.
نعم.
لا، المذهب اللي في الشرح، لكن ما قاله المؤلف أحسن. إذا وجد الإنسان ثقة ما له داعي تروح للحاكم، لأنه حتى وخصوصا في وقتنا هذا إذا ذهبت الحاكم تحتاج إلى كتابات في إدخالها وكتابات في إخراجها، وإذا كان يعني ثقة كفى. نعم. إذا كانت البنوك 100% ما تستعمل إلا الربا فلا يجوز، إلا إذا كانت وديعة حقيقية بمال دراهم معينة بظرفها مكتوب عليها مكتوب عليها، هذا لا بأس. وأما إذا كانت لها معاملات أخرى كمقاولات ومضاربات وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما يشتبه فيه ويكون شبهة، فإن دعت الحاجة إليه جاز، لأن ما حرم للشبهة يزول بالحاجة، وما حرم بالقطع لا يجوز إلا بالضرورة. وهذه من مهمات طالب العلم أن يعرف الفرق بين ما كان تحريمه تحريم شبهة تبيحه الحاجة، وما كان تحريمه تحريم قطع فلا يبيحه إلا الضرورة. ما لا بأس إذا كان استعمله في المضاربة خاصة، لكن ما ندري. نعم. قل. نعم. من أنبأك أن القرض لا بد له من مدة؟ من أنبأك؟ قل أنبأني الكتاب والسنة، وإلا فاسحب هذا السؤال. لا، علم غير معلوم. هذا المذهب عكس كلامك بالضبط، لو أجل القرض ما صح التأجيل، يعني لو قال خذ هذه سلف إلى سنة ما صح التأجيل، له أن يطالبها أن يطالب بها من الغد. مر علينا هذا بالقرض ولا ما مر؟ مر. وقلنا ان القول الراجح انه يتاجل اذا اجل، اما بدون تاجيل فهو حال متى ما شاء طالب به. انتهى الاشكال؟
القول الراجح
اي ما يبقى اشكال. اذا قال خذ هذه وديعه وإن احتجت فتصرف فيها، ولكن لا أجل بيننا، ما في إشكال. فالتأجيل ليس بشرط.
ورحمه الله تعالى في باب الوديعة: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونفعه أو خلطها بغير متميز
فضاع
كل ضمن. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها، عبد الله، نعم، ولا مش عليه المؤلف لا يرضى، والراجح التفصيل بينما جرت العادة بأنه يدفع إلى من يحفظ مال ربها وما لم تجر عادة به. طيب، إذا دفعها إلى من يحفظ ماله، الله سليم، ما عليه ضمان. طيب، إذا كان اللي يحفظ ماله يحفظ الشيء اليسير دون الشيء الثمين، يعني معنى إذا كان يودع مثل هذه الوديعة، إذا كان يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فلا ضمان عليه، وإن كان لا يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فعليه الضمان لأنه مفرط. نعم صح. نبدأ الدرس الليلة. قال: ومن أودع دابة فركبها لغير نافعها، وأخذنا هذا، أو ثوبا فلبسه، أخذنا أيضا، نعم، إذا أودع ثوبا فلبسه فإنه يضمن، سواء تلف الثوب من أجل اللبس أو تلف لأمر آخر ولو بعد خلعه، وذلك لأنه بمجرد أن لبس الثوب انتقلت يده من كونها يدا أمينة إلى كونها يدا غير أمينة. وعلى هذا فلو لبس الثوب يتجمل به للجمعة ولما رجع رده إلى محرزه فعليه الضمان إذا تلف من محرزه، لأنه تعدى حيث فعل ما لم يؤذن له به لا شرعا ولا عرفا، لا من صاحبها ولا من عند الله عز وجل، فيضمن. كذلك لو أودع دراهم فاستقرضها فإنه يضمن، حتى وإن احتاج فإنه يضمن، لأنه ليس له الحق في أن أتم في أن يستقرضها أو يتصرف فيها بأي شيء حتى لو باع واشترى، فهو ضامن. ويقول رحمه الله: أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها. وعلم من قول من محرز أنه لو لم يخرجها من المحرز لكن غير مكانها، مثل أن تكون في الرف الأعلى من الصندوق فجعل في الرف الذي تحته، أو كان في الرف الأدنى فجعل في الرف الذي فوقه والصندوق واحد، فهنا لا شك أنه غير مكانها ولكن لم يخرجها من المحرز فلا ضمان عليه. وقول ثم ردها يعني فيضمن ولو أخذت من الحرز، لا، لكن لو رأى المصلحة في شراء السلعة فأخرج الوديعة فاشترى السلعة لصاحبها لصاحب الوديعة من أجل ما يرجوه من الكسب، فإنه إيش؟ يضمن، لأنه غير مأذون له بذلك. اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها: إن رأيت مصلحة في بيع أو شراء أو غير ذلك فتصرف، فيكون حينئذ غير ضامن. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه، فإنه يضمن. إذا رفع الختم فإنه يضمن حتى لو أعاد الختم مرة أخرى. والختم ما جرت به العادة فيما سبق أنهم يضعون الدراهم في كيس ثم يعقدونها بالخيوط، ثم يضربون على طرف الخد على طرف الخيط، يضربون شمعا يذاب في النار ويصب على طرف الخيط، ثم يختم عليه بالخاتم لأجل أن لا يعبث بها أحد. فهذا إنسان رفع الختم ولكنه لم يحلها، فإنه يضمن. لماذا؟ لأن الختم لا شك أنه أقوى مما لو كانت خالية منه، فإذا رفعه فقد أخل بحرزها فيكون ضامنا. وقوله أو نحوه كالقفل مثلا، لو أنه رفع قفل الصندوق ولو أعاده فعليه الضمان، إلا إذا كان الصندوق ليس خاصا بالوديعة، مثل أن يكون هذا الصندوق فيه دراهم له أو لغيره وليس دراهم المودع ثم صار يفتح هذا الصندوق ليخرج النفقة منه لنفسه، فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط. أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. إن خلطها بغير متميز مثل أن يودع برا فيخلطه ببر، فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز، لأن حب البر إشوى واحد لا يختلف. فلو خلطها بغير متميز ثم ضاع الكل، يعني ضاع ما خلطه أولا، يعني ضاع ما كان عنده أولا وما خلطه به، فإنه يضمن. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضاع الكل فيما إذا أودع دراهم فأخرجها من محرز أو رفع الختم أو خلطها بغير متميز، أي أنه راجع للمسائل الثلاث. وعلم من قوله خلطها بغير متميز أنه لو خلطها بمتميز فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بحرز مثلها. ولكن ينبغي أن يقال في هذا التفصيل: إن خلطها بغير متميز يسهل أخذها منه فلا بأس، يعني ولا يقال إن الرجل فرط أو تعدى، مثل أن يخلط حليا بدنانير في صندوق محرز، فهنا خلطها بمتميز أو بغيره، بمتميز يسهل تخليصه. وأما لو خلط شعيرا ببر فهذا وإن كان متميزا ويقال للمودع يجب عليك أن تخلص الوديعة من خليطها، لكن فيه صعوبة، فربما يأبى أن يخلص ذلك ويتعب ويحصل بذلك ضرر على الطرفين. وعليه فينبغي أن يقيد قوله بغير متميز فضاع الكل أن يقيد المفهوم، وهو ما إذا خلطها بمتميز، لماذا؟ لأن يكون يسفل تخليصه من خليطه، وإلا فيكون ضامنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربه إلى ربها أو غيره بإذنه وتلافها وعدم التفريط. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة إلى ربها بأن يكون شخص أودع إنسانا دراهم ثم بعد حين جاء يطلبه بها فقال إني رددتها إليك، فالقول قول من؟ المودع. القول قول المودع، لقول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. والمودع محسن لا شك، وإذا لم يكن عليه سبيل فإن صاحبها إذا ادعى أنه لم يردها فالقول قوله، لأننا لو قبلنا قول صاحبها لكان على المحسن إيش؟ سبيل. هذا وجه. وجه آخر: أن نقول للمودع: أنت الآن ائتمنت الرجل على الوديعة، فيجب أن يكون أمينا في دفعها إليك كما جعلته أمينا في حفظها، وهذا قياس بين. فيكون في هذا دليل من السمع ودليل من القياس. السمع عقيل، وما جعل عليكم ما على المحسنين من سبيل. طيب، والقياس؟ نعم، ائتمنته عليها في حفظها فيجب أن يكون أمينا عندك في ردها. تمام. طيب، لكن يقول إلى ربها بأن يقول رددتها عليك، أو إلى غيره أي غير ربها بإذنه. وهنا إذا ادعى ردها إلى غيره وقال إني رددتها لكنني لم أستأذنك فهو ضامن، لأنه لم